أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلام. كان الكلام في خيار الرؤية، شرعنا في هذه المسألة، وهي أن مورد خيار الرؤية هو بيع العين الشخصية الغائبة، وقلنا يشترط في صحة البيع ذكر أوصاف المبيع التي ترفع الجهالة الموجبة للغرار. فإذا كان البيع أو المبيع أوصافه مجهولة توجب الوقوع في الغرار، فهذا البيع فاسد باطل. اليوم إن شاء الله بعد بيان هذه المسألة، وهي أن المبيع في خيار الرؤية لا بد أن يكون شخصيا، وبالتالي إذا لم يره ولم يشخصه شرع له الشارع حق الفسخ وإعمال خيار الرؤية لأنه لم ير المبيع. اليوم إن شاء الله يأتي الشيخ الأنصاري إلى ذكر أربعة إشكالات وسيجيب عليها. هذه الإشكالات الأربعة واضحة وبسيطة، والجواب عليها أيضا واضح وبسيط، وبيان الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله واف بالمقصود، فلا داعي لإطالة الكلام في ذكر هذه الإشكالات الأربعة والإجابة عليها. نكتفي بتقريرها بشكل موجز، ثم بعد ذلك نطبق العبارة. الإشكال الأول ولعله أهمها، الإشكال الأول ناظر إلى كلمات الأصحاب ودعوات الإجماع. ذكرنا فيما سبق وفي الدرس السابق أن بعض الأصحاب قال يشترط في ذكر خيار الرؤية ما يذكر من أوصاف في بيع السلم، وهو البيع الذي يقدم ويعجل فيه الثمن ويؤجل ويؤخر المثمن والمبيع. فإذا أخر المبيع اكتفي بذكر أوصافه. فبالنسبة إلى خيار الرؤية يكفي ذكر الأوصاف، بالنسبة إلى المبيع في محل بحثنا يكفي ذكر الأوصاف المعتبرة والمشترطة في بيع السلم. هذا القول الأول الذي تطرقنا له. القول الثاني قال ينبغي ذكر جميع الأوصاف التي باختلافها يختلف الثمن. نحن الآن ماذا نبحث؟ نبحث في خيار الرؤية أنه يشترط أن يكون المبيع عينا شخصية، ولكي تشخص هذه العين لا بد من ذكر الضابط والملاك. ما هو الضابط والملاك؟ القول الأول يكون الملاك هو ذكر الأوصاف المعتبرة في بيع السلم. القول الثاني يقول الملاك ذكر جميع الصفات التي إذا اختلفت اختلف الثمن. واضح أو لا؟ الآن لاحظ الإشكال، قد يقال بوجود تنافي بين هذين القولين. ما هو وجه التنافي؟ التبه جيدا. أما القول الذي يقول لكي يتشخص المبيع لا بد من ذكر جميع الأوصاف التي إذا اختلفت اختلف ثمن المبيع، فهذا ينص على ضرورة التفصيل، ضرورة ذكر تفاصيل الأوصاف المؤثرة في الثمن. وأما ما ذكر في بيع السلم، قالوا هناك في بيع السلم لا يشترط ذكر جميع التفاصيل، لأن ذكر جميع التفاصيل تجعل المبيع في بيع السلم نادر الوجود، لأن المبيع غير حاضر. فإذا تذكر صفات بشكل مفصل يلزم من ذلك أن يكون المبيع نادر الوجود بل عزيز الوجود، وجوده عزيز جدا. أو يلزم من ذلك تعذر الاستقصاء، لا يمكن أن تستقصي وتتتبع جميع الأوصاف التي ينبغي أن تؤخذ في المبيع. لذلك لوجود هذا المانع أو لوجود هذين المحذورين في بيع السلم، ما هما؟ المحذور الأول عزة الوجود، المحذور الثاني تعذر الاستقصاء، لوجود هذين المانعين، لوجود هذين المحذورين، قالوا في بيع السلم لا يشترط ذكر جميع الأوصاف، المهم تذكر بعض الأوصاف المشخصة للمبيع ولا يشترط ذكر جميع الأوصاف، حتى لا يكون المبيع عزيز الوجود، حتى لا يتعذر الاستقصاء. واضح إن شاء الله. بينما على القول الأول لا بد من ذكر جميع الأوصاف التي إذا اختلفت اختلف ثمن المبيع، لا بد من ذكر جميع التفاصيل. إذن يوجد تنافي بين القولين. القول الأول الذي يقول لا بد من ذكر جميع التفاصيل التي إذا اختلفت اختلف ثمن المبيع، إذن لا بد من ذكر جميع التفاصيل. القول الثاني الذي يقول لا بد من ذكر الأوصاف المعتبرة في بيع السلم، يقول لا يشترط ذكر جميع التفاصيل، لأن اشتراط ذكر جميع التفاصيل يؤدي إلى أن يكون المبيع عزيز الوجود أو يتعذر استقصاء الأوصاف المعتبرة في المبيع. واضح أو لا؟ وبعبارة أخرى التفتوا جيدا، بناء على القول الأول لابد من ذكر جميع الأوصاف المعتبرة في المبيع، يعني المبيع عين شخصية متشخصة بأوصاف ومحددة بسمات خاصة. وأما بناء على القول الثاني يشترط ذكر الصفات المعتبرة في بيع السلام، في بيع السلام يكون المبيع كليا وليس شخصيا، لأن المبيع غائب. واضح ولا؟ تذكر صفات للمبيع الكلي، وفرق كبير بين المبيع الشخصي بناء على القول الأول وبين المبيع الكلي بناء على القول الثاني. واضح ولا؟ ثم يأتي الشيخ الأنصاري بذكر شاهدين للعلامة الحلي في التذكرة على أنه في بيع السلام لا يعتبر ذكر جميع الصفات. إذن يوجد تنافي وتهافت بين هذين القولين ولا يمكن الجمع بينهما. ثم يجيب على ذلك. الآن نقرأ هذا المقدار. هذا الإشكال الأول، أربعة إشكالات. قال: وربما يتراءى التنافي بين أمرين، بين واحد، بين اعتبار يعني اشتراط ما يختلف الثمن باختلافه، يعني بين اشتراط ما يعني الذي يعني الصفات التي يختلف الثمن باختلافه، باختلاف هذه الصفات. هذا القول الأول. القول الثاني: وكفاية ذكر أوصاف السلام، يعني كفاية ذكر الأوصاف المعتبرة في بيع السلام. من أي جهة التنافي؟ قال: من جهة أنه قد يتسامح في السلم في بيع السلم في ذكر بعض الأوصاف. لماذا؟ لماذا يتسامح؟ قال: لإفضائه إلى عزة الوجود، يعني لإفضاء ذكر جميع الصفات في بيع السلم إلى عزة الوجود، يعني أن يكون المبيع في بيع السلم عزيز الوجود، نادر الوجود إذا ذكرت جميع الصفات. الإشكال الثاني، المانع الثاني: أو لتعذر الاستقصاء، يعني يصعب استقصاء وتتبع جميع الصفات المعتبرة في بيع السلم على التحقيق على ما حقق في هذا الموضوع في بيع السلم. يقول: وهذا المانع. ما هو المانع؟ عزة الوجود أو تعذر الاستقصاء مفقود فيما نحن فيه. ما هو الذي نحن فيه؟ خيار التأخير. أحسن، خيار الرؤية. نستصحب الظاهر، خيار الرؤية. خيار الرؤية ما هو مورده؟ التفت جيدا، المبيع الشخصي. بيع السلم ما هو مورده؟ البيع الكلي. واضح ولا؟ في المبيع الشخصي ما يصير المبيع عزيز الوجود أو لا يمكن استقصاء صفات هذا المبيع الشخصي. واضح ولا؟ لأن حاضر موجود، المبيع الشخصي عين شخصية، فيمكن ذكر جميع صفات العين الشخصية. بخلاف المبيع في بيع السلم فإنه كلي، وهذا الكلي قد يتعذر استقصاء جميع صفاته، وإذا ذكرت جميع الصفات قد يكون نادر الوجود، قد يكون غير متحقق أصلا. واضح إن شاء الله. الآن يذكر شواهد على التسامح في ذكر صفات بيع السلم. إذن الإشكال الأول مفاده: بناء على اعتبار الأوصاف في بيع السلم يتسامح في ذكر الأوصاف، بناء على اعتبار ذكر جميع الصفات التي لها مدخلية في اختلاف الثمن لا بد من ذكر جميع الصفات ولا يتسامح فيها، إذن لا يمكن الجمع بين القولين. قال في التذكرة في باب السلام: لا يشترط وصف كل عضو من الحيوان بأوصافه الحيوان المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة، يعني وإن تفاوت بوصف كل عضو، تفاوت الغرض، غرض مختلف من بيانه، والقيمة سعر أيضا يختلف سعر الحيوان، لإفضائه يعني لإفضاء وصف كل عضو من الحيوان إلى عزة الوجود، يكون هذا الحيوان عزيز الوجود. لماذا؟ لأن البيع هنا حيوان الكلي، في ذكر المزيد من الصفات قد يكون هذا الحيوان ما موجود في السوق. وقال في السلم في الأحجار المتخذة للبناء: إنه يذكر نوعها ولونها ويصف عظمها، فيقول: ما يحمل على البعير منها اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، على سبيل التقريب دون التحقيق. واضح ولا؟ على سبيل التقريب دون التحقيق. لماذا؟ قال: لتعذر التحقيق. واضح ولا؟ بينما بناء على القول الأول لابد من ذكر جميع الأوصاف التي لها مدخلية في اختلاف ثمن المبيع، لابد من ذكر جميع الصفات على نحو التحقيق والتقريب. لابد من التحقيق. واضح إن شاء الله. الآن جواب الإشكال الأول، لاحظ مع الجواب: يا أخي يا أخي، من قال إنهما سنخان مختلفان؟ لا، من سنخ واحد. لاحظ معي جيدا. يعني كما يشترط في القول الأول ذكر جميع الصفات على التحقيق، كذلك في بيع السلم يشترط أيضا ذكر جميع الصفات على التحقيق. يعني نلتزم في كلا القولين أنه لا بد من ذكر جميع الصفات تحقيقا على نحو الدقة، ولا نقبل بالتسامح. واضح إن شاء الله. نعم، في بيع السلم في بعض الموارد، في بعض المصاديق، حينما يتعذر، حينما يتعذر ذكر جميع الصفات نكتفي بالتسامح. إذن لاحظ مع العبارة الآن كيف منغيرها في بيع السلم، كيف منغيرها؟ نقول هكذا، لاحظ معي هذه العبارة: يشترط في بيع السلم ذكر جميع الصفات على نحو التدقيق لا التقريب، إلا إذا وجد مانع في بعض المصادق. فإذا وجد المانع وهو عزة الوجود أو تعذر الاستقصاء، ففي هذه الموارد التي فيها مانع لا بد من ماذا؟ في هذه الموارد نكتفي بذكر الأوصاف على نحو التقريب للتحقيق. واضح إن شاء الله. وبالتالي في الجواب هكذا يقال: يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، تعذر استقصاء الشرط لا يعني أننا نحكم بعدم اشتراط ذكر الشرط تحقيقا، ذكر الأوصاف تحقيقا. واضح ولا؟ يبقى أنه لا بد من ذكر الأوصاف على نحو التحقيق. نعم، في مورد التعذر نرفع اليد عن ذكر الأوصاف تحقيقا، ونلتزم بكفاية ذكر الأوصاف تقريبا لوجود المانع. واضح إن شاء الله الجواب. نقرأ هذا المقدار. قال: ويمكن أن يقال، هذا دفع التنافي المذكور، هذا جواب الإشكال الأول. ويمكن أن يقال: إن المراد ما يعتبر في السلام في حد ذاته مع قطع النظر عن العذر، يعني مع غض النظر عن المانع. يعني لاحظ معي، بيع السلم بما هو هو، يعني بالنظر إلى عالم الاقتضاء والقابلية، يقتضي ذكر جميع الصفات تحقيقا لولا المانع. فإذا وجد المانع والعذر، قلنا في مورد وجود المانع نكتفي بذكر الأوصاف تقريبا لا تحقيقا. بالتالي ينسجم القول الثاني مع القول الأول. ويمكن أن يقال إن المراد ما يعتبر في السلام، يعني ما يشترط في بيع السلم في حد ذاته، يعني يعتبر جميع الصفات مع قطع النظر عن العذر، يعني عن المانع الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلام. يعني إذا وجد المانع والعذر في بعض مصادق وأفراد بيع السلم نرفع اليد عن الشروط تدقيقا ونقول بالشروط تقريبا ومسامحة. يقول وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك في بيع السلم، من قال أن احنا نقبل التسامح في أوصاف بيع السلم؟ لا نسلم، لا نقبل، لابد من التدقيق. وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك في بيع السلم أن الاستقصاء في الأوصاف، يعني التتبع في أوصاف المبيع في بيع السلم، شرط في السلم غير مقيد بحال التمكن، يعني بحال التمكن من الاستقصاء. أصلا ما نلتزم بهذه المقولة. هذا الآن جواب ثاني. الجواب الأول نقول يشترط ذكر جميع الصفات تدقيقا في بيع السلم إلا إذا وجد المانع فنقول بالمسامحة. الجواب الثاني أصلا ما نقبل، أمكن أو لم يمكن، لابد من التدقيق، لا يتسامح في بيع السلم. وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك أن الاستقصاء في الأوصاف شرط في السلم غير مقيد بحال التمكن، يعني من الاستقصاء الأوصاف، فتعذره، تعذر الاستقصاء في الأوصاف يوجب فساد السلم، يعني يقتضي فساد بيع السلم، لا الحكم بعدم اشتراطه، يعني ولا يقتضي الحكم بعدم اشتراط الاستقصاء في الأوصاف في بيع السلم، كما حكموا بعدم جواز السلم بيع السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه. قالوا هناك الشيء المبيع الذي لا يمكن ضبط أوصافه فاسد باطل، كذلك الذي يتعذر ضبط أوصافه تدقيقا هذا أيضا فاسد. وتمام الكلام في محله في أين؟ في بيع السلم. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الآن يشرح في الإشكال الأول الثاني، ثم يشرح في الإشكال الثالث، ثم يجيب عليهما. لاحظ الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول هكذا: إذا التزمت بلزوم ذكر جميع الأوصاف تدقيقا، هذا يلزم منه لازم لا يمكن أن تلتزم به، وهو ماذا؟ عدم إمكانية حصر جميع الأوصاف خصوصا في بيع الجارية. بيع الجارية عند المشاهدة أنت من وين تعرف أنها شاعرة، أنها فنانة رسامة، أنها طباخة، أنها 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 أنها؟ إذن استقصاء جميع الصفات تدقيقا بمجرد المشاهدة غير متعذر، فاضلا عن التوصيف، لأن الصفات لا حصر لها. واضح أو لا؟ وبالتالي التفت جيدا، نبين مصطلحين. عندنا مصطلح الغرر العرفي وعندنا مصطلح الغرر الشرعي. المراد بالغرر العرفي ما يوجب نفي الغرر عرفا هو ذكر معظم الصفات، غالب الصفات، ولا يشترط العرف ذكر جميع الصفات. هذا الغرر العرفي. لكي يرتفع الغرر العرفي والجهالة عرفا لا بد من ذكر أغلب الصفات ولا نشترط ذكر جميع الصفات، بينما الغرر الشرعي أعم من الغرر العرفي، لأن الغرر الشرعي يشمل الغرر العرفي وزيادة. مثل ماذا؟ العار بالنسبة إلى بيع الصبرة المحددة، الصبرة الصغيرة، الطعام متجمع لكن غير موزون وغير مكين، العرف يرى فيه غرر أو غير غرر؟ العرف لا يرى فيه غرر، معاين معروف. الشرع يرى فيه غرر أو لا؟ نعم، لأنه غير موزون وغير مكين، ولا يصح بيع غير المكيل وغير الموزون مما يمكن أن يكال أو يوزن. إذن بيع الصبرة من غير كيل ولا وزنين هذا فيه غرر شرعي، صير المعاملة باطلة، بينما عند العرف لا يوجد غرر إذ يكتفون بالمشاهدة، يقولون بالمشاهدة حددت أغلب أوصاف المبيع. إذن لاحظ معي فرق بين الغرر العرفي وبين الغرر الشرعي. الغرر العرفي ينتفي بذكر معظم الصفات، الغرر الشرعي قد ينتفي بذكر معظم الصفات وقد لا ينتفي، كما في بيع الصبرة إذا لم يذكر الوزن ولم يذكر الكيل. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، التفت جيدا، الوصف لماذا يعتبر؟ لأنه قائم مقام. عجيب كيف قائم مقام؟ الأصل في البيع ماذا؟ رؤية المبيع. بالتالي إذا العين حاضرة نشترط ماذا؟ الرؤية. إذا العين غائبة نشترط ماذا؟ الصفات التي لو رأيت المبيع لذكرتها. الآن التفت جيدا، أنت إذا ذهبت تريد تشتري لك جاكيت، تشتري لك بدلة، تقلب هذه الثياب من الداخل ومن الخارج، واضح ولا؟ إذا راح تشتري لك عين في لباس خارجية لابد من اشتراط المشاهدة عينها في الداخل والخارج، صحيح؟ إذا أنت الآن بتشتري لك جاكيت لكن ما شايف إنه غائب عنه، إذا يوصفونه لازم يوصفونه لك بالتفصيل من الداخل والخارج، واضح ولا؟ فإذا لم يوصف لك بالتفصيل في الداخل والخارج يلزم وقوع الغرار، واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا الكلام، بيان الإشكالين وجوابهم واحد، جوابهم واحد. ما هو الجواب؟ في سطر واحد يجاوب الشيخ الأنصاري، يقول المعتبر هو الغرر العرفي، يعني ذكر معظم الأوصاف، يعني أن تكون العين موصوفة ولا يشترط ذكر جميع الأوصاف، ذكر ما هو أزيد من الغرر العرفي يحتاج إلى دليل، ذكر ما يزيد على معظم وأغلب الأوصاف يحتاج إلى دليل، ولا يوجد عليه دليل. كيف لا يوجد عليه دليل؟ كيف لا يوجد؟ والعلامة الحلي قال أجمع أصحابنا. الشيخ الأنصاري يجيب، يقول العلامة الحلي قال أجمع أنصارنا، ثم علل قال للزوم الغرار. إذا نبين أن هذا إجماع مدركين قائم على مدرك، وهو ماذا؟ لزوم الغرار. إذن هذا الإجماع لم يثبت، فالمدار كل المدار على الغرر العرفي، والغرر العرفي يرتفع بذكر معظم الصفات، فينتفي الإشكال الأول وينتفي الإشكال الثاني له حسب الترتيب، الإشكال الثاني والثالث. ما هو الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني لا يمكن ذكر جميع الصفات كما في الجارية، جوابه هو من قال لا بد أن تذكر جميع الصفات، المهم ذكر معظم الصفات حسب نظر العام. والإشكال الثالث ما هو مفاده؟ مفاده إن ذكر الصفات يقوم مقام المشاهدة. الجواب نعم، ذكر الصفات يقوم مقام المشاهدة في النظر إلى معظم الصفات وأغلب الصفات، لا إلى جميع الصفات. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ كلام طويل ذكر الشيخ الأنصاري لكن سهل. الإشكال الثاني: ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء، فإن مراتبهم الكمالية التي تختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا: شاعرة، أديبة، كاتبة، فنانة، رسامة، عندها ذاكرة، طباخة إلى آخره، مترجمة، لا حصر لها. والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرار، ما يرتفع به معظم الغرار، هذا ماذا؟ هذا نقول له انتفاع للغرار عرفا. يقول هذا إحالة على مجهول. واضح ولا؟ تبقى أيضا بعض الصفات مجهولة. بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلام. يعني لو التزمنا بأنه يكفي ذكر معظم الصفات، بعد في بيع السلام قلنا جميع الصفات ينبغي أن تذكر تدقيقا، إذا تعذر نكتفي بماذا؟ بالمعظم. هنا الآن هذا زاد على بيع السلام، لأن بيع السلام لابد أن تذكر جميع الصفات تدقيقا، إذا تعذر إذا في مانع تذكر المعظم. هذا القول يقول لا، تعذر أو لم يتعذر يكفي المعظم. فهذا أخف من بيع السلام، أخف من الأمور المشترطة في بيع السلام. قال: بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلام. ما هو الاكتفاء؟ يعني الاكتفاء بمعظم الصفات مطلقا، تعذر ذكر جميع الصفات أو لم يتعذر. يقول: لانتفاء الغرر عرفا بذلك يعني بذكر معظم الصفات. هذا الغرر العرفي. ما هو كيف يرتفع الغرر العرفي؟ بذكر معظم الصفات. يقول: مع أننا علمنا أن الغرر العرفي أخص من الشرعي، لأن الغرر الشرعي أعام، يشمل الغرر العرفي وزيادة وموارد أخرى، مثل موارد بيع الصبرة المشاهدة من دون كين ولا وزن، فإنه غرر شرعا وليس بغرر عرفا. إذا صار الغرر الشرعي أعام والغرر العرفي أخص. هذا الإشكال الثاني. الثالث: قال: وكيف كان فالمسألة لا تخلو عن إشكال وأشكل من ذلك. أشكل من الإشكال الثاني الإشكال الثالث خذها: أن الظاهر أن الوصف قائم مقام رهبري، قائم مقام، أن الوصف يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة. يعني إما العين حاضرة فلابد من المشاهدة والمعاينة، وإما غائبة لابد الوصف يفي بما تفي به المعاينة والمشاهدة. وعلى هذا يعني الوصف يقوم مقام المشاهدة، فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطلاع على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة، مما يختلف الثمن باختلاف هذه الصفات. الآن يذكر شواهد على هذا الكلام. قال: في التذكرة يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع. مثل ماذا؟ قال: كداخل الثوب، تشتري جاكيت، ثياب، فلو باع ثوبا مطويا أو عينا حاضرتان لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله. أحيانا يعني يختلف الثمن داخل حرير أو داخل نايلون أو كتان لأجله، كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة. لابد وصف دقيق يرفع الجهالة. انتهى كلامه، رفع مقامه. الآن يشرح زيادة الشيخ الأنصاري. قال: وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة، على ما يعتبر في صحة السلم وبيع الغائب. ومن المعلوم من السيرة عدم سيرة الفقهاء عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلم وبيع العين الغائبة. تفتوا جيدا، تدري معنى هذا الكلام ماذا إذا نلتزم به؟ إنه لابد في التوصيف أن تذكر جميع الصفات التي لها مدخلية، معناته أغلب البيوع باطلة، ما يصح إلا بيع الخبير، مثلا بيع الجواري إلا الفنان اللي يعرف الصفات تمام التمام، في الإلكترونيات إلا اللي يعرف جميع صفات الإلكترونيات وميزاتها وخصوصياتها، وهذا لازم باطل ما يلتزم بأحد. يقول ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلم وبيع العين الغائبة، فإنه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سن الجارية بل ولا على نوعها ولا غيرها من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل المعرفة بها، فضلا عن مرتبة كمالها الإنساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها الأموال. ويبعد كل البعد التزام ذلك أن تذكر جميع الصفات، لأن هذا يفضي إلى أنه ما يصح، أغلب البيوع ما تصح، أو ما دون ذلك في المشاهدة، ما دون ذكر جميع الصفات يعني أغلب الصفات الدقيقة، بل يلزم من ذلك عدم صحة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوع المبيع أو صنف المبيع أو شخص المبيع. يصير بعد إذا بتشتري أي شيء، بتشتري شي خشمي لازم تجيب إياك نجار، بتشتري إلكترونيات تجيب خبير إلكترونيات، وهذا مشكل بعد. بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى لا بد من مراجعته لبصير عارف بها. بيشتري موبايل لازم يأتي بخبير موبايلات، لا يا أخي هذا ما حد يلتزم بهذا الكلام. الآن يجيب على كل الإشكالين، يقول لا أجد في المسألة أوثق من أن يقال، هذا الجواب الإشكالين، إن المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة الموصوفة، في الحاضرة والغائبة المعتبر الغرر العرفي ما هو؟ يعني ذكر معظم الصفات، ومشاهد يعني في العين الحاضرة مشاهدة معظم الصفات، في العين الغائبة ذكر معظم الصفات. فإن دل على اعتبار أزيد من ذلك من ما يعتبر في البيع في الغرر العرفي، أن اعتبر حجة معتبرة، إن دل حجة معتبرة أخذ به، أخذ بهذا الدليل، وإن لم تدل حجة معتبرة فلا يقال به. يقول ولا توجد حجة معتبرة ولا يوجد دليل على اعتبار أزيد من الغرر العرفي. قد تقول كلام العلامة الحلي الإجماع هذا يدل على اعتبار ما هو أزيد من الغرر العرفي، يقول هذا الإجماع لم يتم لأنه علله بالغرر العرفي. يقول وليس فيما ادعاه العلامة، هذا دخل مقدر، لا تقول إن الدليل كلام العلامة، وليس فيما ادعاه العلامة في التذكرة من الإجماع حجة يعني دليل، مع استناده في ذلك في دعوى الإجماع إلى كونه غررا عرفا. لماذا؟ لأن غرر عرفا، حيث قال في أول مسألة اشتراط العلم بالعوضين إنه أجمع علماؤنا على اشتراط العلم بالعوضين، العوض والمعوض، الثمن والمثمن، ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل، ماذا ملك بإزاء ما بذل من مال أو عين، فينتفي الغرار تنتفي الجهالة، فلا يصح بيع العين الغائبة ما لم يتقدم رؤية أو يوصف وصفا يرفع الجهالة. طبعا يقول لا شك ولا ريب، ليس المراد الوصف التفصيلي جدا، وليس المراد الوصف الإجمالي والموجز جدا، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون وصار. قال ولا ريب أن المراد بمعرفة ما ملك معرفته على وجه وسط بين طرفي الإجمال والتفصيل، واضح إن شاء الله. الإشكال الرابع والأخير لا بأس نأخذه، الإشكال الرابع والأخير مفاده، تفتوا جيدا، إذا قلنا إن الوصف قيد في المبيع يلزم أن يكون القيد جزء من المقيد. واضح ولا تعرفون بعد ما الفرق بين الشرط وبين الجزء؟ الجزء يدخل ضمن المركب والشرط خارج عن المركب. فإما أن نقول هذه البضاعة مقيدة، هذه الجارية مقيدة بالشاعرية، يعني كونها شاعرة جزء المبيع، وتارة نقول هذه الجارية مشترطة بالشاعرية، يعني الشرط خارج عن ذات المبيع. واضح ولا؟ فإذا قلنا بالتقييد، واضح ولا؟ إذا قلنا بالتقييد صار المبيع مشكوك الوجود. كيف يعني صار المبيع مشكوك الوجود؟ لأن في بيع السلم المبيع كله أو جزئي؟ كله. فإذا أتينا بالقيود، جارية، شاعرة، مرهفة الحيز، طباخة، كذا كذا كذا، من هذه القيود هذه الجارية ما موجودة في الخارج. فإذا الجارية ما موجودة في الخارج لازم أن يكون المبيع مجهولان. إذن جهالة المبيع إما بجهالة أوصافه وإما بجهالة وجوده. إذن لاحظ معي تقرير الإشكال الرابع والأخير، لاحظ معي تقرير الإشكال الرابع والأخير. الجهالة التي يلزم منها الغرار إما جهالة وجود المبيع وإما جهالة وصف المبيع. فإذا جرت المعاملة وذكر البائع قيود المبيع وكثر منها بنحو الدقة يلزم جهالة وجود المبيع، لأن هذا المبيع المقيد بهذه القيود والصفات مجهول، مو معلوم أنه موجود على أرض الواقع. واضح ولا؟ في واحد راح بيتزوج قال للخطاب أريد شعرها حرير وأشقر وعيناتها زرقان وحلوة وشقرة وكذا وكذا، قال له اللي يخطب هذه أنا لو أحصلها أنا أتزوجها، ليش أعطيك إياها؟ واضح ولا؟ مو بالضرورة موجودة. فهذا إذا يريد وصف له هذه الصفات، مو معلوم أن في سوق الجواري موجودة هذه الجارية. واضح ولا؟ فيلزم جهالة المبيع وجود المبيع، وإن لم يذكر الصفات يلزم جهالة وجود الصفات. إذن أنت مسبية على أي حال. أعيد وأكرر الإشكال الرابع، دقيق الإشكال الرابع، التفت إليه بيانه. البائع إما أن يذكر الصفات أو لا، إن لم يذكر الصفات لزم جهالة صفات المبيع، وإن ذكر جميع الصفات لزم جهالة وجود المبيع. إذن على كلا القولين تلزم الجهالة، إما جهالة وجود المبيع وإما جهالة صفة المبيع. أعيد وأكرر الإشكال الرابع، أعيد وأكرر. البائع إما أن يصف المبيع أو لا، إن وصف المبيع وصفا دقيقا وكان الوصف على نحو التقييد يلزم ماذا؟ يلزم جهالة وجود المبيع، وهذا بيع غرري. وإن لم يذكر هذه الصفات يلزم جهالة صفة المبيع. إذن هذا البيع باطل عاطل، لأنه يفضي إما إلى جهالة وجود المبيع إذا ذكر جميع الصفات، أو جهالة صفة المبيع إذا لم يذكر الصفات. واضح ولا؟ جوابه سهل، جوابه سهل، جوابه. الجواب الأول، من قال إن هذه الأوصاف قيود وأجزاء داخلية؟ لا، هذه شروط خارجية. لذلك يذكرون أنه لو اشترى مبيع وبعدين نسى صفاته، أو اشترى مبيع وتغيرت صفات المبيع، ما يبطل البيع. هذا يدل على أن الصفات خارجة عن ذات المبيع. البيع وقع على ذات الجارية، واضح ولا؟ أما هذه الصفات اللي في الجارية يمكن لحظة ونست الشعر اللي كانت تشعره، هذه أمور خارج عن ذات المبيع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يا أخي في هذه الموارد يكفي تصديق البائع فيما يكفي، يعني الروايات تقول أنه يكفي أن تصدق البائع فيما يقول. ولذلك في بعض البيوع لا البائع يعلم ولا المشتري يعلم، اثنينهم لا شايفين الثمن ولا المثمن، يجي ثالث وكيلهم مثلا يعرف الثمن والمثمن، هو يوصف الثمن والمثمن، يجرون المعاملة على وصف الثالث، واضح ولا؟ هنا يقول ما دام الغرر العرفي يرتفع وهو وصف المعظم هذا يكفي. يلا لاحظ الإشكال الرابع وجوابه. الإشكال الرابع يقول ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد بأن ذكر الأوصاف لا يخرج المبيع عن كون المبيع عن كون البيع غرريا. لماذا؟ يلا الشق الأول، لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع، هذا يتكلم عن الجهل من حيث صفات المبيع، يعني إذا لم يذكر صفات المبيع لزم الجهالة من حيث الصفات. يقول لأن الغرر جهالة بدون أخذ الصفات، من أين هذا الغرار؟ من حيث، يعني من ناحية الجهل بصفات المبيع، هذا الشق الأول. الشق الثاني، هذا الغرار من ناحية الصفات، فإذا أخذت فيه، يعني فإذا أخذت الصفات فيه في المبيع مقيدا بها صار، يعني المبيع مشكوك الوجود، يعني لازم الغرار من جهة الوجود، لازم الجهالة من جهة الوجود، أنت مسبية على أي حال. الجهالة موجودة في الصورتين، في الصورة الأولى جهالة صفات المبيع، في الصورة الثانية جهالة وجود المبيع، لأن العبد المتصف بتلك الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج، والغرر فيه يعني في وجوده أعظم، يعني أعظم من الغرر في صفاته. إذن عندنا غررين، الغرار في وجود المبيع أعظم من الغرار في صفات المبيع، غرر في صفات المبيع لا أقل، وجود المبيع معلوم صفاته مجهولة. جوابين، ويمكن أن يقال إن أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط، يعني الأوصاف خارج المبيع وليس الداخل، لا التقييد، يعني لا أن الأوصاف أجزاء داخلة في المركب في المبيع. فيبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا وكذا، هذا الالتزام خارج المبيع، ولا غرر فيه حينئذ عرفان. وقد صرح في النهاية والمسالك في مسألة ما لو رأى المبيع ثم تغير عما رأى أن الرؤية بمنزلة الاشتراء، ولازمه كون الوصف القائم مقام الرؤية كون الوصف اشتراطا. واضح العبارة إن شاء الله. الجواب الثاني، ويمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غير البائع في إخباره، طرف ثالث، باتصاف المبيع بالصفات المذكورة، إذا ذكر هذا البيع له هذه الصفات يصدق، كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل والوزن، تعتمد على البائع كم هذا كيله، وين هذا كيله كذا وكذا. ولذا ذكروا أنه يجوز مع جهل المتبايعين البائع والمشتري بصفة العين الغائبة، إذا جهلها الغين بصفة العين الغائبة المبايعة، يجوز ماذا؟ يجوز المبايعة بوصف ثالث لهما، مو بوصف ثالث لهما، يعني بسبب وصف ثالث لهما للمتبايعين، يعني ثالث أجنبي غير البائع والمشتري. وكيف كان؟ فلا غرر عرفا في بيع العين الغائبة مع اعتبار الصفات الرافعة للجهالة، ولا دليل شرعا أيضا على المنع من حيث عدم العلم بوجود تلك الصفات، لا يوجد هذا المعنى، فيتعين الحكم بجوازه مضافا إلى الإجماع على جواز ذكر معظم الصفات ممن عدا بعض العامة، بعض العامة لم يجز مثل أحمد بن حنبل والشافعي في أحد الوجهين ذكرهما في مفتاح الكرامة. ثم إن الخيار بين الرد والإمساك مجانا يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.